أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الرابع على الاحتمال الثاني، وهو ما هو موجود في مصباح الأصول على ما ذكرنا. بينا هذا الاعتراض في الدرس السابق، وقلنا بأنه باعتراض فيما يرتبط بالروايات التي فيها قيد في الإسلام وارد، بمعنى أن هذه الروايات لو تمت لا نستفيد منها الحرمة التكليفية، لا نستفيد منها الحرمة التكليفية كما يقول صاحب الاحتمال. صحيح ظاهرها نفي الحكم الضرر، نفي وجود الضرر في الإسلام في الشريعة. لكن ما ذكره بالنسبة إلى الروايات الخالية من هذا القيد، ذكرنا في الدرس السابق بأنه الاعتراض هو هذا، يعني دفع الاعتراض يكون بهذا الشكل، بأنه هذا لا يكون قرينا على تعيين إرادة نفي الحكم الضرري في قبال إرادة الحرمة التكليفية، أن مجرد أن الحرمة التكليفية حمل النفي على النهي مخالف للظاهر يحتاج إلى قرينة شنو صارفة. هذا صحيح، لكن إنما يعين إرادة النفي الحكم الضرري المعنى الآخر، لو كان المعنى الآخر لا يحتاج إلى قرينة صارفة. إذا قلنا هذا أيضا يحتاج إلى قرينة صارفة، فيتساوى الاحتمالان من هذه الجهة، كل منهما يحتاج إلى قرينة صارفة، كل منهما فيه مخالفة للظهور، فلا يمكن تعيين إرادة هذا. صحيح لا يمكن تعيين إرادة هذا، لكن لا يمكن أيضا تعيين إرادة هذا، وكل منهما مخالف للظهور. أما لماذا يكون حمل الرواية والحديث على نفي الحكم الضرري بحاجة إلى قرينة؟ حمله على النهي بحاجة إلى قرينة واضح، لأنه نفي من حمل على النهي إلا إذا كانت هناك قرينة. لكن لماذا يكون حمله على نفي الحكم الضرري يحتاج إلى قرينة؟ لأنه قد يقال أنه لا يحتاج إلى قرينة، من كل منهما نفي، يعني هو الظهور الأول للعبارة نفي. الاحتمال الثاني أيضا يقول نفي، نفي الحكم شنو ضر، يعني يقول نفي، ما حول إلى نهي حتى يحتاج إلى شنو إلى قرينة. كل منهما نفي، غاية الأمر أنه الظهور الأول للجملة هو النفي في عالم الوجود الخارجي، لا ضرر حقيقة، ماكو ضرر. هذا الاحتمال يقول لا، يعني هذا الرأي الثاني في المسألة يقول لا، بأنه أكو نفي لكن وين نفي في عالم التشريع، نفي لكنه في عالم التشريع، في عالم التشريع ماكو ضرر، بمعنى أن الأحكام التي يشرعها الشارع لا تكون شنو موجبة للضرر. مع ذلك في مقام الجواب نقول أكو فرق بينهم، بمعنى أنه حتى هذا أيضا هو شنو يحتاج إلى قرينة صارفة، هذا أيضا فيه مخالفة للظهور يحتاج إلى قرينة صارفة. ومن هنا نقول يتساوى احتمالان في ماذا من هذه الجهة، كل منهما يحتاج إلى قرينة صارفة. الوجه في احتياج هذا الاحتمال اللي هو الثالث كما سيأتي، اللي هو شنو نفي الحكم شنو ضرري، الوجه في احتياج هذا إلى قرينة صارفة هو أن جملة لا ضرر معناها الحقيقي نفي وجود الضرر خارجا، نفي وجود الضرر خارجا. وهذا المعنى قطعا غير مراد حتى للقائل بهذا الاحتمال، حتى لمن يقول أن مفاد الرواية هو نفي الحكم الضرري، ويقول أن هذا المعنى غير مراد قطعا. هذا المعنى غير مراد جدا بناء على هذا الاحتمال، يعني على احتمال نفي الحكم الضرري، وإنما المراد الجدي على رأيه هو يختار الشيء الأخوة أيضا، هو يختار هذا الاحتمال، احتمال نفي الحكم شنو ضرري تبعا للمرجع. وإنما المراد الجدي هو نفي الحكم الضرري والإخبار عن عدم التسبيب التشريعي للضرر، هذا المراد الجدي، أن في التشريع لا يكون التشريع سببا، يعني لا نشرع أحكاما ينشأ منها ضرر. إخبار عن هذا المعنى، هذا هو المراد الجدي. ليس المراد الجدي هو الإخبار عن عدم تحقق الضرر حقيقة في الخارج، وإنما المراد الجدي هو الإخبار عن ماذا؟ عن نفي أن يكون التشريع موجبا شنو الضرر بالمكلفين. ومن هنا بناء على هذا الاحتمال نفي الحكم الضرري، لا يكون هناك تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد شنو الجدي، ماكو تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. المراد الاستعمالي هو نفي الضرر، نفي الضرر خارجا جملة معناها نفي الضرر حقيقة وخارجا، واستعملت في هذا أيضا، لكن المراد الجدي منها يختلف، فاختلف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي. هذا النوع من الاختلاف على خلاف شنو كما يقولون، على خلاف إصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول شنو الأصل. الموافق للظهور هو التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فإذا اختلفا هذا يكون فيه مخالف علم الظهور، وإذا كان فيه مخالف الظهور فهو بحاجة إلى قرينة، فهو بحاجة إلى قرينة. وعليه فمجرد إمكان حمل الجملة على الخبرية والنفي لا يعني عدم الاحتياج للقرينة. فلو سلمنا أن الجملة خبرية مو نهي مو إنشاء حرمة، خبرية، فلو سلمنا أن الجملة خبرية وأن المراد بها الإخبار عن عدم الضرر، لكن لا إشكال في أن المراد التصديقي الذي يراد تفهيمه للمخاطبين ليس هو شنو هو نفي الضرر حقيقة، وإنما هو شنو على هذا الاحتمال، بل هو بيان عدم التسبيب التشريعي كما ذكره علما للضرر. أخبر عن هذا، أخبر عن أنه لا يوجد في عالم التشريع حكم يكون منشأ علما للضرر، وهذا يوجد اختلاف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي، وهو لا يخلو من مخالفة للظاهر ويكون بحاجة إلى قرينة. يعني لو لم تكن هناك قرينة ما كدا نحمل الحمل على المعنى الحقيقي، هنا لابد قرينة، أي شيء قرينة مطلب آخر، بس لابد من وجود قرينة صارفة تلزمنا بأن نقول أن المراد الاستعمالي يختلف عن المراد الجدي، وإلا إذا ما في قرينة الأصل هو أن يتحد المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. هذا مضافا إلى ظهور الحديث في كون الضرر مأخوذا على نحو الموضوعية، ظاهر الضر المأخوذ عن الموضوع. كل عنوان عندما يؤخذ في الأدلة الظهور الأولي إلى أنه مأخوذ على نحو شيء الموضوعية مو أنه طريق لغيره. بحنا نلغي خصوصيته ونقول المراد به شنو غيره وهو تكون طريق لذاك الغير. لا، هو مأخوذ على نحو الموضوعية. هذا الظهور الأولي ينسجم مع ما يقول شيخ الشريعة. شيخ الشريعة عندما يقول بأنه مدلول الجملة هو شنو إرادة الحرمة، الحرمة شنو التكليفية علما للضرر بعنوانه نفس الضرر، ما أخذ على نحو طريقه، هو ضرر حرام. فنحافظ على ظهور الضرر في الموضوعية إذا قلنا بما قاله بالاحتمال الثاني. بينما إذا قلنا بالاحتمال الثالث الذي يقول به السيد الغوالي وهو شنو نفي الحكم من ضرر، هو ما يقول ما أن الضرر مأخوذ عنه الموضوعية، يقول الضرر طريق علما للحكم. المنفي حقيقة ياهو حكم، المنفي في عالم التشريع شنو هو الحكم، الضرر نفاء لكن هو طريق علما للحكم. فلا يؤخذ الضرر بناء على هذا الاحتمال على نحو الموضوعية، بينما يؤخذ على نحو الموضوعية بناء على الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال يأخذه على نحو الطريقية الاحتمال الثالث يعني الذي يقول به السيد الخوي قدس الله نفسه، يأخذه يأخذ الضرر على نحو الطريقية للحكم ويجعله عنوانا له، عنوانا للحكم باعتباره مسببا عن الشنو عن الحكم، باعتبار أن الضرر مسبب عن الحكم فيكون عنوانا عنوانا للحكم. نظير إطلاق الإحراق على الإلقاء، بينما الإلقاء هو السبب لكن نطلق عليه شنو مسبب، نطلق عليه ماذا المسبب. احنا نطلق الضرر اللي هو المسبب على من؟ على سببه اللي هو منه حكم، اللي هو الحكم. خلاصة المراد نفي الحكم ونفي الضرر، والضرر مجرد يؤخذ طريق المن الى الحكم، فلم يؤخذ الضرر بناء على هذا الاحتمال على نحو الموضوعية، وهذه ايضا مخالفة للظاهر. النتيجة هو أن الاحتمال الثالث أيضا بحاجة إلى قرينة صارفة حتى يلتزم به، كما أن الاحتمال الثاني أيضا بحاجة إلى قرينة. قد يختلفان في وضوح القرينة وخفاء القرينة مطلب آخر، بس كل منهما يحتاج إلى قرينة. هذا هو الاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس على الاحتمال الثاني يقول أن القاعدة طبقت في بعض رواياتها في بعض نصوصها على بعض الموارد التي لا يحرم فيها الضرر. اعتراض على الاحتمال الثاني يقول بأن المراد به هو الحرمة شنو التكليفية، يقول القاعدة طبقت في بعض الرواية على موارد لا يحرم فيها الضرر. شلون طبق القاعدة بهذا المعنى على مورد لا يكون الضرر فيها محرما تكليفا؟ وهذا يكون مؤشر على عدم صحة هذا التفسير وعدم صحة هذا الاحتمال. شنو هذا المورد الذي طبقت بعض الروايات القاعدة عليه وهو لا يحتمل فيه الحرمة؟ وهو مورد الأخذ بالشفعة. تقدم الروايات اللي الطائفة مادة الثانية الثالثة في 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 مورد الشفعة بيع الشريك، بيع الشريك للحصة المشاعة مالته على شنو؟ على غير شريكة طبعا، على شخص ثالث. هذا حرام تكليفا؟ ليس حرام تكليفا، ما حد يلتزم بحرمته تكليفان، وإنما حرمته شنو؟ وضعان، بمعنى عدم صحته أفراد، أو عدم شنو؟ عدم لزومه، عدم نفوذه. ولا ما حد يقول بأنه حرام تكليفاً بقطع النظر عن النفوذ. لو فرضنا أنه كان نافذ، مع ذلك هو يحرم عليه شنو؟ صحيح البيع، لكن يحرم عليه من قبيل البيع وقت النداء. هناك معقول شنو؟ أن تكون الحرمة حرمة تكليفية، لأنه هذا يشغله عن شنو؟ عن صلاة الجماعة، عن صلاة الجماعة. لكن ما له معنى أن في المقام نقول بأنه هذا يحرم تكليفاً، بحيث حتى لو كان البيع نافذا وصحيحا ولازما، مع ذلك هو يحرم عليه أن يتلفظ بهذه الكلمات، ما كنت احتمال. إذن بيع الشريك لحصته المشاعة على غير الشريك ما يحتمل أن يكون حرام تكليفا، والحال أن الروايات طبقت القاعدة لمن على هذا المورد. فلا بد أن يراد ماذا؟ يراد المعنى الثاني، مو هذا يراد به الحرمة التكليفية، بل هذا يراد أن يراد شنو؟ نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري. شنو هو الحكم الضرري في المقام في باب الشفاعة؟ هو لزوم هذا البيع ضررا على ماذا؟ على شريكه، أو صحة هذا، مو لزوم، صحة هذا البيع هو ضرر على الشريك. فقاعدة لا ضرر تنفي اللزوم إذا كان هو الموجب للضرر، فيثبت الخيار، أو تنفي الصحة إذا كانت هي الموجب للضرر، فيثبت شنو؟ فساد المعاملة. لابد من تطبيقها بهذا الشكل هذا، وإلا بناء من على الاحتمال الثاني هذا الاعتراض يقول لا يمكن تطبيق الحديث على مورد الشفاعة. هذا الاعتراض يلاحظ عليه بأن هذا أيضا تقدم سابقا، قد يقال بأنه هذا الاعتراض مشترك الورود، يعني كما يرد على الاحتمال الثاني أيضا يرد على الاحتمال الذي يختاره الجماعة اللي هو الاحتمال الثالث الآتي، اللي هو نفي الحكم شنو؟ الضرري. أيضا يقال بأنه بعض نصوص المسألة طبقت القاعدة على قضية سمرة ابن جندب، مع أنه لا يوجد في قضية سمرة ابن جندب حكم ضرري حتى ينفى بالحديث. وهذا الاحتمال الثاني يقول بأنه نفي الحكم الضرري، وين الحكم الضرري في قضية سمرة بن جندب حتى ينفى بهذا الحديث إذا طبقنا الحديث على هذا المورد؟ هذا إشارة إلى ما تقدم من أنه في قضية سمرة بن جندب هكذا قيل، لأن الموجود هو إباحة المرور إلى شنو؟ إلى عذقه، أن يمر على بستان الأنصاري إلى عذقه، مو وجوب المرور. لو كان وجوب المرور نقول هذا حكم ضرري، ينشأ منه الضرر فينفى بقاعدة لا ضرر بناء على تفسير بنفي الحكم شنو؟ ضرري. لكن ماكو وجوب، وإنما الوجود هو الإباحة، والإباحة لا تستلزم الضرر، وليست حكما ضرريا الإباحة. ما تقدم من أن الأحكام الضررية هي الأحكام اللي بها طابع شنو؟ لزوم، وجوب، حرمة، هاي أحكام ضررية. أما إباحة اللي هو تخير بين الفعل والترك، ما لا يكون شنو؟ لا يتصور فيه أن يكون منشأ عند الضرر. شنو الضرر؟ وقاعد يقول لك بكذا تفعله وتترك، ما بيلزام بالفعل حتى تقول ضرر، أو بيلزام بالترك حتى تقول هذا فيه ضرر، ويخيرك بين الفعل والترك. فالحكم كحكم لا ينشأ منه الضرر، فإذا ماكو حكم في مورد في قضية سمرة ابن جندب يكون منشأ للضرر حتى ينفى بقاعدة لا ضرر بناء على هذا الاحتمال، فيكون الإشكال مشترك الورود. كما أنه إهناق على الاحتمال الثاني، يقول بعض الروايات طبقت الرواية على مورد كما قال لا ليس فيه حرمة تكليفية، كذلك أن نقول أن بعض الروايات طبقت الروايات طبقت القاعدة على مورد ليس فيه حكم ضرري حتى ينفى بماذا؟ بالقاعدة. واضح هذا مشترك الود. طبعا هذا إذا تم هذا وتم هذا كل منهما وهما حتى أمه. أكو اعتراض آخر قد يذكر في المقام على الاحتمال الثاني، خلينا نجي على الاعتراض السادس، وهو أنه بناء على احتمال النهي التكليفي الاحتمال الثاني يلزم صحة البيع صحة البيع في مورد الغبن، مورد الغبن البيع الغبني، البيع اللي يغبن بالبائع أو يغبن بالمشتري. إذا فسرنا القاعدة بحرمة تكليفية فقط، نطبق القاعدة على البيع الغبني، شو ينتج لنا؟ أن هذا البيع حرام تكليف، لكن صحيح يكون ونافذ ولازم، فلا بد أن نلتزم في البيع الغبني بأنه صحيح ونافذ ولازم، وإنما فقط هو شنو حرام تكليفا. إيش مقتضى هذا؟ يلزم صحة البيع الغبني ولزومه، إذ لا يوجد حينئذ ما يدل على فساده أو عدم لزومه. القاعدة بعد ما تجري بمعنى نفي الحكم شنو ضرر، حتى نقول ننفي اللزوم بالقاعدة أو ننفي الصحة بماذا بالقاعدة، ما كل شيء، وإنما فسرنا القاعدة بيش بالحكم بالحرمة التكليفية. إذ لا يوجد حينئذ ما يدل على فساده أو عدم لزومه، مع وضوح أن هذا البيع الصحيح أو اللازم فيه ضرر على الشريك. إذا قلنا فنقول هذا بيع حرم تكليفين خوف حرم تكليف، لكن هذا بيع صحيح ولازم، هذا البيع صحة هذا البيع ولزومه أليس فيه ضرر على الشريك؟ فيه ضرر على الشريك على أي يعني على المغبون. فهل يلتزم صاحب هذا الاحتمال بحرمة البيع تكليفا مع صحته أو لزومه وترتب الأثر عليه، يلتزم بهذا أو لا يلتزم؟ مع أن صحة البيع أو لزوم البيع فيه ضرر على من على ذاك، فيه ضرر على من على المغبون. وبناء على هذا الاحتمال نقول فقط نلتزم بالحرمة التكليفية. هذا تلفظ قوله بعت هذا حرام تكليفا ويستحق عليه الإثم والعقاب، لكن البيع صحيح وقد يكون شنو لازم، فهل يلتزم بذلك؟ صعب جدا أن يلتزم بهذا. هذا الاحتمال الثاني في القاعدة. الاحتمال الأول كان هو نفي الحكم، نفي الضرر غير المتدارك. الاحتمال الثاني هو إرادة الحرمة التكليفية والنهي التكليفي. الاحتمال الثالث وهو الاحتمال المعروف المشهور الذي ذهب إلى الشيخ وجماعة من المتأخرين منهم المحقق النهيني وغيره، من أن المراد نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري مقصود واضح، يعني أنه لا يوجد حكم مشرع من قبل الشارع يكون موجبا ومنشأ الماء الضرر. وهذا معناه أن كل الأحكام المشرعة من قبل الشارع هي لا تثبت في مورد الضرر. ومن هنا قالوا بأن القاعدة تكون حاكمة على جميع الأدلة، جميع الأدلة الأولية تكون حاكمة عليها. ليش؟ لأنه تكون موجبة لتخصيصها بغير موارد الشنو الضرر، تخصيصها بغير موارد الضرر. هذا الاحتمال الثالث له تقريبات متعددة كلها تشترك في هذه النتيجة، وهو شنو؟ نفي الحكم الضرر، عدم كون التشريع سببا لإيقاع المكلفين فيما لا في الضرر. التقريب الأول أن يفترض الحذف في لا ضرر، يفترض أنه أكو شيء محذوف في لا ضرر على طريقة وسأل شنو القرية، ها؟ أن يكون هناك حذف في لا ضرر بحيث يكون المنفي، بحيث يكون النفي داخل على محذوف لا على الضرر. هذا المحذوف هو عبارة عن الحكم، يقول لا ضرر، هذا مو النفي متوجه الى الضرر. اكو محذوف شلون؟ اسال القريه، مو القريه اسالها، وانما اسال شنو؟ اهل القريه. محذوفكم هو الذي يسال. هنا لا ضرر النفي وان كان هو ظاهرا متوجه الى الضرر، لكن اكو محذوف يتوجه اليه النفي، وهو شنو؟ حكم. لا حكم يلزم منه الضرر، هيك كان لا حكم، فالمنفي هو الحكم، لكن هذا لم يذكر، محذوف مقدر. الحكم الذي يكون سببا في الضرر هذا هو المنفي، ويكون مقدر على نحو التقدير. هذا احتمال تقريب. التقريب الثاني أن يفرض المجاز في الكلمة، مو محذوف، ماكو شيء محذوف، لا لا ضرر لا ضرر، يعني ماكو محذوف، لكن هناك تجوز في الكلمة، فيستعمل المسبب مجازا في شنو؟ في سببه. فالضرر اللي هو المسبب، يعني الضرر هو ما يتسبب عن الحكم، فالسبب هو الحكم والضرر مسبب عن الحكم. هذا اللفظ المسبب يستعمل مجازا في ماذا؟ في السبب، وهو شنو؟ الحكم. فيكون الضرر يطلق ويراد به شنو؟ سببه. هذا الاحتمال متعارض، السبب يطلق على المسبب مجازا، أو المسبب يطلق على السبب مجازا بعلاقة السببية. فلا ضرر ماكو حذف كما في الأول، وإنما أكو تجوز في الكلمة. أي ضرر يراد بها شنو؟ سبب الضرر. وصح إطلاق المسبب على السبب وإرادة السبب لوجود علاقة السببية بينهما. هذا التقريب الثاني. هذا يؤدي إلى نفس النتيجة، وهو نفي الحكم الضرر. التقريب الثالث أن يكون من باب إطلاق الضرر على الحكم المسبب له حقيقة مو مجازا، أن الضرر يطلق على الحكم حقيقة لا مجازا. في التقريب الثاني أن الضرر يطلق على الحكم ويراد به الحكم مجازا بعلاقة السببية. هذا الثالث يقول لا، حقيقة يطلق على الحكم الضرر، الضرر يطلق على الحكم حقيقة، الضرر اللي هو المسبب يطلق على السبب حقيقة، باعتبار أن السبب يكون مصداقا لمسببه. السبب اللي هو منه الحكم يكون مصداق لمن؟ للمسبب. لمن؟ للضرر باعتبار أن السبب وهو الحكم يكون مصداقا لمسببه، يعني الضرر لمسببه التوليدي عرفا، مصداق السبب يكون مصداق لمسببه التوليدي. أسباب التوليدية واضح، أسباب التوليدية مقصود بها هي شنو؟ الأسباب التي لا يتوسط بينها وبين المسبب، شنو؟ إرادة المكلف وشنو؟ واختياره، لا يتوسط في قبال شنو؟ الأسباب غير التوليدية من قبيل المعيد وأمثال المعيد، لا تتوسط اختيار المكلف وإرادة المكلف، تتوسط بينه وبين المعلول. أسباب التوليدية لا، ما تتوسط، من قبيل الإلقاء في النار والاحتراق إحراق، فيصدق الإحراق على السبب عرفا، فيقال أن يعبر عن الإلقاء بأنه شنو؟ إحراق. والحال الإحراق سبب، الإلقاء سبب للإحراق، سبب للإحراق، لكن لأنه سبب توليدي، إلقاء سبب توليدي يعني لا يتخلف عنه الإحراق، لا يتوسط بينه وبين الإحراق إرادة للمكلف أو اختيار المكلف بحيث إن شاء منع هذا أو شنو وإن شاء فعل، لا سبب توليدي هذا لا بد أن يترتب عليه المعلول، لأنه هذا سبب توليدي صح إطلاق الإحراق على شنو؟ على سببه اللي هو شنو؟ فيقال هذا إحراق، أحرق الحطب، أحرق الكذا، أحرق الكذا، وإنما هو شنو؟ ألقاها، ألقى النار فيها، مو أحرق. الإحراق يكون مسبب علما لهذا الإلقاء، بهذه العلاقة يصح أن يكون يطلق عليه حقيقتان، فيقال بأن هذا الإلقاء إحراق، فيما نحن فيه أيضا كذلك، فيقال بأن الضرر اللي هو المسبب والسبب هو شنو؟ هو الحكم، هذا ينزل منزلة السبب شنو؟ توليدي. فكما صح إطلاق الإحراق على الإلقاء اللي هو السبب، هنا أيضا يصح إطلاق الضرر اللي هو المسبب على الحكم اللي هو شنو؟ السبب، باعتبار أنه سبب شنو؟ توليدي. فيكون مصداقا لمسببه التوليدي عرفا، فإن الإلقاء في النار بنفسه إحراق، فيصدق الإحراق المسبب على الإلقاء عرفان، وهنا يصدق الضرر اللي هو المسبب على الحكم اللي هو السبب، لأن الحكم مصداق للضرر. فكأنه يفترض أن هذا شنو؟ سبب توليدي، حينئذ يصح إطلاقه عليه حقيقتان، فيؤتى بالضرر ويراد به شنو؟ حقيقة يراد به الحكم، لا تقدير كما في الأول حذف، ولا تجوز في الكلمة كما في الثاني. التقريب الرابع والأخير أن يراد به نفي نفس الضرر حقيقة، حقيقة، فلا يراد به الحكم، لا يراد نفي نفس الضرر، يراد نفي نفس الضرر، فلا يراد به الحكم لا بنحو التجوز في الحذف كما في الأول، ولا تجوز في الكلمة كما في الثاني، ولا من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب كما في الثالث، لا يراد به الضرر حقيقة، يعني نفي نفس الضرر حقيقة يراد. غاية الأمر أن المقصود الأصلي من نفي الضرر حقيقة هو الإخبار عن نفي سببه، هذا هو المقصود الأصلي. إخبار عن نفي سبب شنو الضرر اللي هو شنو الحكم، الإخبار عن نفي سببه حقيقة، هذا هو المقصود الأصلي من نفي الضرر حقيقة. هو ينفي الضرر حقيقة لكن غرضه شنو؟ نفي سببه، أي الحكم الشرعي سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم كما في لزوم البيع الغبني، نفس الحكم الضرر ينشأ، أو من متعلقه كالوضوء الضرري. على كل حال هذا هو الاحتمال الثاني لتقريباته الأربعة. هناك اعتراضات على هذه التقريبات نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى